العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الخلفاء المنتجبين. في مباحث العقل الحديث الرابع عشر، الحديث عن امتحان حديث عظيم مهم شبيه الحديث الثاني عشر، كيف كان حديث مهم سنده أيضا لا بأس به، عد كلين يرويه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد سواء كان البرقي أو الأشعري عن علي بن حبيب. علي بن حبيب لم يوثقه النجاشي أو ربما رمي بالوقف أو كذا، ولكن علي بن حبيب يظهر من روايات عديدة أنه من رؤساء قوم، رؤساء علماء قوم ورواة الكبار في قوم، بحيث يونس بن عبد الرحمن اللي هو من أصحاب الإجماع البصرية الكوفي، يعني كانت هناك مشادات علمية بينه وبين علي بن حبيب، لم يتمكن يونس بن عبد الرحمن مع موقعيته الكبيرة في الطائفة لم يتمكن من مثلا مسابقة نفوذ علي بن حبيب في قوم، فواحد منكر علي بن حبيب سيكون سديدة مواقفه مع يونس بن عبد الرحمن، هذا أمر آخر ليست بسديدة، لكنه ليس شخص منكرة. الآن نجاسي النجاشي لم يعرفه أو لم يوثقه أو وثقه، هذا أمر على الحال لا ينحصر باب الجرح والتعديل بأرباب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل بابه واسع في الفحص والتحري. المقصود إذا قام على مباني الاجتهاد في علم الرجال لا التقليد في علم الرجال، بل عن علي بن حديد عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، سماعة يقول، وعنده جماعة من مواليه. هذا الحديث الطويل معروف بحديث جنود العقل والجهل، حديث طويل شريف عظيم جدا، حتى علماء الأخلاق لم يستقصوا هذا البحث بمثل ما هو موجود الآن في هذا الحديث الشريف، رغم أن هذا الحديث الشريف يعني في القرن الثاني، علماء الأخلاق قرون لاحقة فيما بعد ذلك من كتبهم وما شبه ذلك لم يستقصوا هذا البحث، حتى العرفاء كتب العرفاء من الكتب المهمة عندهم مثلا كتاب منازل السائرين أيضا لم يستقصي هذه المنازل الموجودة في هذا الحديث الشريف. وسبحان الله، يعني بيان وحي المعصوم يختلف عن بيانات أخرى. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. لذلك هذا من بيانات الوحي أن هناك مقابلة بين العقل والجهل وليس بين الجهل والعلم، مقابل الجهل العقل وليس مقابل الجهل العلم، فهنا المراد من الجهل غير ما يراد من الجهة المقابل العلم، يعني عدم العلم. هنا يراد من الجهة شيء آخر في مقابل العقل. كيف العقل جوهر نفسان، جوهر نوراني معين، هناك جوهر ظلماني يعبر عنه بالجهل. من هو الآن؟ شيئا فشيئا نخوض في الحديث. أصلا لاحظت تدوين الكوليني رحمة الله عليه لهذا الباب، لهذا الكتاب، لهذا الباب كتاب العقل والجهل. يعني في مقابل العقل الجهل، وهذا الجهل غير ما غير الجهل الذي هو مقابل العلم. الجهل الذي هو مقابل العلم يعني عدم العلم شيء، والجهل الذي هو مقابل العقل شيء آخر. الجهل له جند، له جند. إذا هذا الجهل ليس عدم، إذا كان عدم كيف له جند؟ إذا هذه الموازاة في بيانه عليه السلام بين العقل والجهل يدل على أن العقل كما أنه جوهر ملكوتي له جند وقوى، هناك أيضا موجود جوهري له أعوان، له أعوان. زين جيد عندنا من باب الشيء بشيء يذكر. إذا كان العقل له جند والجهل له جند، يمكن للعقل أن يسخر جند الجهل؟ قال بحث آخر. ويمكن للجهل أن يسخر جند العقل أو لا؟ هذه الجنود عصية على الآخر. نعم، يقول اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. تهتدوا يعني اعرف نفسك تهتدي. اعرفكم بنفسه، اعرفكم بربه. اللطيف لاحظ انه عليه السلام هنا يقول اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا، يعني الهداية هنا معنا هداية تربوية، هداية تكوينية، هداية سيرية إيجادية، مو فقط هداية معرفية. تحصل بالمعرفة وإن لم يفرض في البين رياضة عملية. نفس المعرفة مفتاح كبير للهداية. حتى ظاهره على السلام ليست الهداية بمعنى الإراءة، الهداية بمعنى الوصول والإيصال. لأن الهداية لها معنيان، معنى الإراءة وفي هداية بمعنى الإيصال. الهداية بمعنى الإيصال، في هداية بمعنى القراءة، وهناك هداية بمعنى الإيصال. الهداية الإرائية هذه دور العقل النظري يري فقط، أما العقل العملي ليس فقط دوره أن يري، دوره أن يقود، يوصل، يسير بالإنسان إلى الهدف. تارة السائل الغير واصل الغير عالم يسأل السائل، يسأل آخر أين هو مثلا الموطن الفلاني، العنوان الفلاني، يقول له، مش يشرح له وصفا. وتارة يأخذ بيده ويسير معه. فنمطين من الهداية، هداية إراءة وهداية إيصال. هداية العقل النظري هداية إراءة فقط، أما هداية العقل العملي لا، هداية إيصال. وفرق النبوة عن الإمامة هو هذا الفرق. النبوة فقط إراءة، أما الإمامة يعني إيصال، أخذ المأموم، أخذ الإمام بيد المأموم إلى الغاية. طبعا سيد الأنبياء ليس فقط لديه مقام سؤدد بالنبوة، أيضا لديه مقام سؤدد بالإمامة. إمام الأئمة على الإطلاق سيد الأنبياء. إمام علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إمام الأئمة الاثنى عشر رسول الله صلى الله عليه وآله. فسيد الأنبياء كما هو نبي، سيد الأنبياء هو سيد الأئمة على الإطلاق بالمعنى. له مقام النبوة وله مقام الإمامة. الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل في كل شيء، والمهيمن على ذلك كله. فعلى حال لسيد الأنبياء الإراءة وله الإيصال، ولأئمة أهل البيت وصي النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب الإمامة. الإمامة هداية إيصال. لاحظ الإمامة هداية إيصال. تعريف الإمامة في بيانات أهل البيت عليهم السلام لا يقتصر على التعريف الذي ذكره المتكلمون، يعني فقط دوره في دار الدنيا. في بيانات أهل البيت يعرف الإمام بدور في الدنيا، ودور في الرجعة، ودور في البرزخ، ودور في القيامة، ودور في الجنة، من بداية المطاف إلى ماذا؟ ها؟ إلى نهاية المطاف. أنا إيصال، أخذ بيد. وهذا ما أخفق فيه المتكلمون. أخفق في المتكلمون حتى الفلاسفة بعد. بينما لا، في بيانات الوحي الإمامة لها أركان في التعريف مأخوذة من بداية الطريق، يعني الطريق أنا إيصال، إيصال فمو من بداية الطريق فقط. بينما النبوة نعم إراءة، إراءة شيء آخر. على كل، فالهداية إذن هداية على نمطين، سنخين، نمطين يجب أن نلتفت إليهما. نعم نعم. كما أن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أيضا الأئمة فضل الله بعضهم على بعض. إمام جميع الأئمة سيد الأنبياء، من بعده من أنزله الله بمنزلة نفسه، فقال عنهم لا عن إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى، أعطى الله عليا في القرآن أو سمة لم يعطها الله لإبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا آدم، أعطاها فقط في القرآن الله عز وجل لعلي. هذا بحث ما حين نسنا في صلى الله فيه. المهم أن سيد الأنبياء له كل الدورين، له كل المقامين سيد الأنبياء. وعلى أي تقدير، هناك في الإمامة أيضا مراتب وتفاضل. أصل الهداية إذن نمطين يجب أن نلتفت لهما. هنا قوله عليه السلام اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا، مراد عليه السلام لعل كلا الهدايتين، أنه أحد مدارس التكامل في الروح والنفس والرياضات في الروح والنفس. لها مدارس، أو قل لها أساليب، لها آليات مختلفة. أحد الأساليب المهمة في تكامل رياضة النفس نفس المعرفة، بس مو المعرفة النظرية البحتة، هي معرفة مرتبطة بمعرفة ذات النفس. أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، من عرف نفسه عرف ربه. كيف هكذا؟ معرفة النفس باب عظيم يلج منه الإنسان إلى معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الإمام ومعرفة المعان. من هذا البيان صرح ملا صدره أني بهذا البيان من النبي والأئمة عليهم السلام فطنت إلى أن معرفة المعاد والبرهان على المعاد الذي عجز عنه ابن سينا وعجز عنه الفارابي وعجز عنه المشاء، فلاسفة المشاء وفلاسفة الإشراق وفلاسفة كثيرون عجزوا عن إثبات المعاد الجسماني بالبرهان العقلي. انتبه كما نشرح من صدر في الأسفار، انتبهت إلى أن الطريق لإثبات المعاد من هذا البيان الوحياني. أعرفكم بنفسه أعرفكم برب، أن النفس بوابة لمعرفة الله والنبي والإمام والمعاد. سبحان الله، النفس بوابة لمعرفة هذه معارف الأصول. إذا كانت النفس بوابة لمعرفة التوحيد لا تكون النفس بوابة لمعرفة النبوة طبعا، وإذا كانت النفس بوابة لمعرفة التوحيد لا تكون النفس بوابة لمعرفة الإيمان لما، وإذا كانت النفس بوابة لمعرفة المبدأ لا تكون النفس بوابة لمعرفة المعان. تكون هي بوابة لما هو أعظم فضلا ما وراء ذلك. لذلك إذا معرفة النفس أمر مهم كما يبين في الروايات، كما الآن مر بنا بعد. العقل النظري بمثابة نبي باطن، والعقل العملي بمثابة إمام باطن، لأن العقل العملي لا يكتفي بالهداية الإرائية، عنده ماذا؟ هداية إيصالية. هداية إيصالية يعني العقل العملي في ذات النفس لا يلجئ ولا يجبر الإنسان على الخطى نحو الهداية، ولكنه يلطف له لطف، يوجد لطف عياني في النفس. يستجيب الإنسان يهتدي، لا يستجيب يتمرق وبحث آخر. على كل، وهذا الإمام الباطن لله عن الناس حجتان مر بنا في حديث موسى بن جعفر، حجة باطنة وحجة ظاهرة كما مر. المهم اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. إذن هنا بيان الجهل، الجهل موجود جوهري في مقابل العقل، وله قوة وله سيطرة ونفوذ على قوة نفسانية. إذن هذا ما يمكن يكون عدم العلم، هذا يعود شيء موجود وجودي وجوهر قوي يسخر جواهر أخرى تحته. يا ترى من هو هذا الجوهر في مقابل العقل؟ لذلك قالوا في تعريف الحديث في تفسير الحديث أن المراد هنا النفس. النفس موجود جوهري دون العقل، لما تسمى بالجهل؟ الآن ستفسر النفس التي هي دون العقل. طبعا النفس عنوان، النفس عنوان له استعمالات وله إطلاقات عديدة. النفس قد تطلق على الروح، النفس قد تطلق على ذات الإنسان بجميع مراتبها بما فيها المرتبة العقلية. هذا استعمالات لكلمة النفس بمعنى آخر. في أحد استعمالات النفس وإطلاقات النفس في مقابل العقل، يعني ما دون العقل، النفس التي هي ما دون العقل المشتملة على غرائز وعلى قوى نزوية هي عالم بهالمقدار ظلماني بخلاف العقل العقل النوراني. يقول عليه السلام: قال سماعة فقلت جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا، أنت تأمرنا بالمعرفة ونحن لا نعرف. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين. يعني من ليس من عالم الأجسام أو الأجسام الغليظة، وإنما من عالم اللطائف. الآن نسمي اللطائف مجردات عن الغلظة أو مجردات بقول المطلق. أيما كان المجرد بقول المطلق عن كل شيء، اللطيف بقول المطلق هو الله. يا ألطف من كل، يا ألطف من كل لطيف، يا لطيف فوق كل لطيف. إذن اللطافة فيها درجات، معناته أن العاقل بالقياس إلى ما فوقه من له من وجود الباري، العقل أيضا ماذا؟ غليظ، غلق العقل. مع أن العقل لطيف بالنسبة إلى ما دونه، أما بالنسبة إلى ما فوقه العقل أيضا ماذا؟ العقل تخين يصير مو لطيف. يا ألطف من كل لطيف. إذا اللطافة درجات، والتجرد قل درجات من الغلظة درجات وليست درجة واحدة. لذلك في تصريح لابن سينا ولملا صدرة اعتراف يعني من هذين العالمين، وإن كان هذا جمهور الفلاسفة يعني ربما لم يفطنوا به أو لا يصرحون به، هو نفسهم على حال ابن سينا أو ملا صدرة أو الخواجة ناصر الدين طوسي عندهم موقف تجاه جمهور الفلاسفة أن هؤلاء متفلسفة وليسوا فلاسفة. سألتهم تعبيرات الكبار من الفلاسفة أن جمهور الفلاسفة متفلسفة وليسوا فلاسفة، هم يعبرون غوائيين الفلاسفة. سبحت آخر أيما كان، نفس ابن سينا في الشفاء ومن صدر في عساعس بعض زوايا الخفية في الأسفار يصرح أن للعقل مادة. مرة مرتين أو ثلاث مادة عقلية، هالعبارة موجودة. ابن سينا عنده التصريح، بس ذكرت لكم هذا التصريح ليس ممشى رسمي لابن سينا وليس ممشى رسمي لملا صدر، ولكن في بحث معقد حساس هناك صرح بذلك أن للعقل أيضا مادة وصورة. فهذا يدل على أنه إذن لا أقل هذا التصريح منهما، يعني أن ليس العقل إذن مجرد مطلق. هسه غلظة بكيف بحث آخر. الخواجة ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه في شرحه للإشارات وردود على الفخر الرازي، شرح لمتن إشارات ابن سينا، في موضع من بحوث الملائكة والعقول يصرح الخواجة ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه أن العقول أو الملائكة أيضا تتكامل، يعني تخرج من القوة إلى الفعل. طبعا هذا غير المنهج الرسمي عند الفلاسفة، هذه التصريحات. المهم أن إذا العقل خلق، أن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين، له درجة لطافة. أما درجة لطافة العقل كدرجة لطافة الباري تعالى فهذا لا. لطف وتجرد بقول مطلق لا، وهو أول خلق من الروحانيين، فالروحانيين إذن ليس الغلظانيين، ليس الجسمانيين، وإنما إذن هو شفيف. زين لاحظ شوف، أول خلق من الروحانيين، لا تحسبوا أن عالم المجاب اللطائف فقط سنخها عاقل، عالم الروح، قل الروح من الأمر ربي، عالم الأمر، عالم الأمر، قل الروح من أمر ربي، عالم الأمر، عالم الأمر، عالم الإبداع، حسب بيانات الروايات وحتى البحوث العقلية هكذا فهمت من هذه البيانات. قل الروح من أمر ربي، عالم الأمر، عالم الإبداع، عالم الإبداع يعني ماذا؟ يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إبداع في معنى بيانات الوحي والبحوث العقلية، الإبداع يعني إيجاد شيء لا من مادة. حتى في الاستعمال الآن اللغوي العرفي من يقول أبدع شيء يعني ليس له شبيه نظير، عليه هكذا يعني أوجد شيء لا من مادة قبله، إذن ليس من عالم الجسمانيات، عالم اللطائف، عالم الإبداع، ويسمى عالم الأمر، خاصيته أن ليس فيه تدريج، فيه ماذا؟ دم في دفعة، ليس كخلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا، إنما هذا من نمط عالم ما وراء السماوات والأرض. شبيه الله نور السماوات والأرض مثل نوره في سورة النور، سورة النور تتعرض إلى عالم نوري مخلوق مثل نوره، نور مضاف إلى الله من مخلوق، عالم النور يثبته القرآن وهو غير السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، هذا النور ليس هو عين الله، يعني نور أفيض من الله، الله نور يعني نوره، نور السماوات والأرض أفيض، يختلف عن السماوات والأرض، يختلف عن عالم الجسمانيات، يسمى عالم النور، أي في سورة النور أشير إليه، نور السماوات والأرض، نور محيط أصلا بالسماوات. كذلك في سورة البقرة، إني خالق بشرا من طين فعلم آدم الأسماء كلها، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. على كل البحث هنا تتم، لا بد نقف عليه كثيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله.